بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 18 من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة السبت الموافق 25 من شهر جماد الآخرة 440,000 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم والمسلمين. أما بعد، سبق معنا في درس ماض أن العلماء اختلفوا في تعليق التمائم من القرآن، فمنهم من منعها ومنهم من أجازها، وسبق أن الراجح هو منعها، وهذا هو الثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أصحابه رحمهم الله، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه يقول مشايخنا الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الفوزان، وشيخنا النجمي، وشيخ مشايخنا حافظ الحكمي رحمهم الله تعالى. وذلك لعموم النهي عن التمائم، ولا مخصص لهذا العموم. وكذلك سدا لذريعة الشرك، فإنها تفضي إلى الاشتباه، أي تعليق التمائم من القرآن يفضي ذلك إلى الاشتباه، فقد ترى تميمة على شخص فلا تدري أهي تميمة شركية أم أنها من القرآن، فيضعف حينئذ إنكارك عليه، وربما أنكرت عليه فزعم أنها من القرآن ليسلم له تعليقها، زعم أنها من القرآن وليست كذلك ليسلم له تعليق هذه التميمة. وكذلك يعني من الأسباب أنه قد يحصل امتهان لآيات الله أو لكلام الله عز وجل، وهذا من المفاسد المتحققة بأن يعرض القرآن أو شيء منه للامتهان، كأن يدخل به إلى المواضع النجسة أو ينام عليه ونحو ذلك. وبعض العلماء قال إنه لا يصح عن الصحابة رضي الله عنهم جوازها، وقال بعضهم بأنه ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه تحريمها ولا يعلم له مخالف. ويتأيد هذا بأثر إبراهيم النخعي رحمه الله كما سيأتي. وقال بعضهم ليس هذا، أي من الأسباب في منعها، ليس هذا الفعل بمشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل المشروع في ذلك هو الاستشفاء بالقرآن بقراءته بقراءة الإنسان القرآن على نفسه أو على غيره، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه ويرقى ويرقي غيره، فلو كانت هذه التمائم جائزة من القرآن لأمر بها أو فعلها صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعل دل على منعها. أفاد هذا الشيخ ابن قاسم رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد. وقد اختلف العلماء أيضا رحمهم الله بعد القول بمنعها، اختلفوا هل يعد هذا من الشرك أم أنه ليس بشرك، هل يسمى تعليق التمائم من القرآن شركا أم لا يسمى شرك، أو يعد هل يعد تعليق التمائم من القرآن من الشرك أو أنها ليست كذلك يعني محرمة. من العلماء من قال إن تعليقها يعد من الشرك، ومنهم من قال بل إن تعليقها حرام وليس بشرك، لأن الذي علقه هو القرآن وهو شفاء لا شك فيه. وبعض العلماء توقف في ذلك لكنه منعها لعموم الأدلة في النهي عن تعليق التمائم، ولأن فيها امتهان للقرآن أو آيات القرآن. وبعض العلماء فصل في ذلك فقال إذا تعلق القلب بما كتب عليه الآيات القرآنية، يعني تعلق قلبه بالأوراق والجلود ونحوها مما كتب عليه القرآن، فقد تعلق بمخلوق فهذا شرك. أما إذا تعلق قلبه بالقرآن هذا ليس بشرك لكنه محرم. وعلى كل فإن تعليق التمائم من القرآن لا يجوز للعلل التي ذكرت سابقا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء يعني به، بل لمجرد التبرك والزينة كالقلائد الذهبية أو الحلي فن لدوابهم، لأنه يعود علفا لدوابهم، فإذا استنجى به واستجمر نجسه فأتلفه على دواب الجن. وإن كان هذا الرجيع رجيع دابة لا يؤكل لحمها فهو نجس، والنجاسة لا تزول بالنجاسة. قوله أو عظم، لأن العظم إذا كان لما يؤكل أيضا لحمه فهو طعام إخواننا من الجن، فإذا استجمر به الإنسان أفسده عليه. وإذا كان لما لا يؤكل لحمه فلا تحصل به الطهارة، لأن العظم أملس لا تزول به النجاسة. وفي الحديث عند مسلم في صحيحه أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فقال عليكم، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. وفي لفظ فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم، يعني من الجن. إذن يحرم على المسلم أن يستجمر برجيع دابة أو بعظم، ومن فعل ذلك فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا فإن محمدا بريء منه، هذه الجملة ليس المقصود منها أنه يكفر، وإنما المقصود أنه ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على هديه، كما في الحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي في هذا الفعل. ولا شك أن هذا وعيد شديد في حق من فعل ذلك، أي تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم أو عقد لحيته تكبرا أو تقليدا للنساء أو الكفار، وكل هذا من كبائر الذنوب. ووالله لو أن المسلم الصادق مع ربه خير بين أن يبقى مريضا ولا يدخل في هذا الوعيد لاختار بقاءه على مرضه ولو طال به. فوائد أو قبل الفوائد، دلالة الحديث على الباب. في الحديث النهي عن تقليد الأوتار لدفع العين أو الضر، وأن ذلك من الشرك. فوائد الحديث: أولا حرصه صلى الله عليه وسلم على نشر التوحيد بين صفوف أمته ولو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. من الفوائد أن في الحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته، حيث طالت الحياة برويفع رضي الله عنه. ومن الفوائد أن في الحديث الدعوة إلى التوحيد والحق، أو أن الدعوة إلى التوحيد والحق لا تنقطع ما بقي الزمان. من الفوائد أنه كلما بعد الزمن عن عصر النبوة، كلما كانت حاجة الناس إلى الدعوة والتعليم والتوحيد أكثر وأشد. من الفوائد أن في الحديث دليل على وجوب إخبار الناس بما أمروا به ونهوا عنه، وأن من كان عنده علم لا يوجد عند غيره فعليه تبليغه للناس. من الفوائد مشروعية إكرام اللحية وإعفائها، مشروعية إكرام اللحية وإعفائها وتحريم العبث فيها بحلق أو قص أو عقد أو تجعيد أو غير ذلك. من الفوائد تحريم اتخاذ القلائد لدفع البلاء أو رفعه، وأن هذا من الشرك. من الفوائد تحريم الاستجمار بالروث والعظم. من الفوائد أن هذه الجرائم المذكورة تعد من كبائر الذنوب، والله تعالى أعلم. الدليل الخامس من أدلة الباب ما ذكره رحمه الله، حيث قال: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. سعيد بن جبير رحمه الله فقيه من فقهاء التابعين، بل أحد أئمة التابعين رحمه الله، سبق معنا الظاهر ترجمته في حديث 70,000. وهذا الأثر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه، لكنه مقطوع، ومعناه صحيح. قوله من قطع تميمة من إنسان، أي إما بأمر من فاعلها أو أن يقطعها الإنسان بنفسه إذا أمن الفتنة، إما أن يباشر قطعها هو بنفسه أو يقطعها غيره. ووجه ذلك في هذا الأثر أن من تعلق تميمة فقد أشرك وصار مستعبدا للشيطان، فإذا قطعت عن هذا الإنسان فقد أعتق من الشرك وسلم من رق الشيطان، وهذا في الحقيقة أعظم من العتق الحسي، أعظم من عتق الرقبة كما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فعتق المسلم من الشرك أعظم من عتقه من الرق، لأن الرق ذل في الدنيا، أما الشرك فذل في الدنيا والآخرة. وكلما عظم نوع الشرك كلما عظم ثواب من تسبب في عتقه منه. فربما تأتي إلى شخص وقع في الشرك الأكبر وهو لا يدري، فتأتي إليه وتبين له أن العكوفة على القبور والنذر والنذور لها وسؤالها هذا من الشرك، فيفتح الله قلبه فيترك هذا الشرك. فإن هذا الفعل منك يعد أعظم من عتق الرقاب ولو كثرت، لأن فيه نجاة لهذا العبد في الدنيا والآخرة. دلالة الأثر على الباب في قوله كعدل رقبة، أي كاعتاق رقبة مملوكة بإخراجها من ذل الرق إلى عز الحرية، فجعل تحرير القلب من رق الشرك بهذه المنزلة. فوائد الحديث أو فوائد هذا الأثر، فوائد هذا الأثر: أولا، فيه فضل قطع التمائم. وفي الحديث: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، في رواية: كانت فكاكه من النار. مر معنا أن عتق الإنسان من الشرك أعظم من عتقه من رق العبودية. من الفوائد أن المتسبب كالمباشر، فإنه لما تسبب في قطعها وتخليصه منها كان كمن باشر عتق رقبته. من الفوائد حرص السلف رحمهم الله على صيانة العقيدة عن الشرك والخرافات، حرص السلف الصالح على صيانة العقيدة عن الشرك والخرافات. من الفوائد أن إزالة المنكر باليد لمن كان قادرا عليه واجب، وإلا فباللسان وإلا فبالقلب، لكن إنكار المنكر باليد لا بد أن يكون بحكمة وألا يفضي إلى أمر أعظم، وقد مر معنا الكلام على هذا. أما الدليل السادس فقوله رحمه الله: وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قوله وله أي لوكيع رحمه الله عن إبراهيم النخعي، قال كانوا. اختلف هنا في الضمير، هل يعود على الصحابة أو على أصحاب ابن مسعود، على ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه؟ اختلف في ذلك، فمنهم من قال أن الضمير يعود هنا على الصحابة رضي الله عنهم، حيث لم يثبت عن أحد منهم أنه جوز تعليق التمائم من القرآن. وذهب البعض الآخر بأن المراد هنا أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وأنهم يكرهون أن يمنعون التمائم كلها، والكراهة عند السلف تعني المنع والتحريم في الأصل. وقوله التمائم كلها هذا يدل على العموم، أي أنها تمنع التمائم من القرآن وغيره. وقد أكد هذا العموم بقوله رحمه الله من القرآن وغير القرآن. ولعل الأقرب والله أعلم أن هذا عائد إلى من أدركهم إبراهيم النخعي رحمه الله من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو يحكي عن الصحابة وهذا ظاهر. أما إن قيل بأن ابن مسعود بأن المراد ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه، فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه منع التمائم من القرآن. قال بعضهم بأنه لا يعرف له مخالف من الصحابة، فيكون هذا كالإجماع أو هو إجماع. وهذا الأثر قد رواه أيضا أبو عبيد في فضائل القرآن بسند صحيح، وقد صحح إسناد هذا الأثر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الفوائد من هذا الحديث أو من هذا الأثر كما سبق، وهو النهي عن تعليق التمائم كلها سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. وفيه أيضا حرص السلف رحمهم الله، السلف الصالح، عن صيانة العقيدة، حرص السلف الصالح رحمهم الله على صيانة العقيدة. ثم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى، قال الأولى تفسير الرقى والتمائم، تفسير الرقى والتمائم. وقد تقدم هذا، سبق بيان ذلك. قال الثانية تفسير التولة، وأيضا سبق هذا. ثم قال الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، هكذا قال رحمه الله. وقد سبق معنا أن الرقى منها ما هو شرك ومنها ما ليس كذلك، ومنها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. وسبق معنا أيضا أن التمائم منها ما هو شرك ومنها ما هو محرم ليس بشرك. ولعل مقصود المصنف رحمه الله هنا ما كان معهودا عند الجاهلية أو في الجاهلية، ولهذا عد ذلك كله من الشرك من غير استثناء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ظاهر كلامه يعني المصنف حتى الرقى، وهذا فيه نظر، يعني أنها من الشرك. قال: ظاهر كلامه حتى الرقى، وهذا فيه نظر، لأن الرقى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرقي ويرقى، ولكنه لا يسترقي أي لا يطلب الرقية، فإطلاقها بالنسبة للرقى فيه نظر. وبالنسبة للتمائم فعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضا، وعلى رأي ابن مسعود فصحيح، وبالنسبة للتولة فهي شرك وليس فيها نظر. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. أي ليس من الشرك. وهنا يظهر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يرى أن الرقية الجائزة هي رقية العين والحمى فقط. سبق معنا بيان هذه المسألة. وأن الرقية جائزة في غير هذين الأمرين أيضا إذا توفرت الشروط. قوله رحمه الله الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. سبق تفصيل هذا قريبا. قوله السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، أي من الشرك، وهذا ظاهر. قوله السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا. أو قوله في السادسة: أن تعليق الأوتار من على الدواب من العين من ذلك، لعل المشار هنا إليه التمائم، أي أنها تعد من التمائم، أي التمائم المحرمة. التي هي من الشرك. قوله السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا، هذا ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن محمدا بريء منه. ولا شك أن هذا وعيد، ووعيد شديد. قوله الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. لقول سعيد بن جبير رحمه الله: كان كعدل رقبة. وذكرت لكم أن المعنى هذا صحيح، لكن الأثر ليس بحجة، لكن المعنى صحيح كما سبق. ولعله قاس ذلك أو هو من باب القياس، فمن أنقذ نفسا من الشرك فهو كمن أنقذها من الرق. قوله التاسعة: كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وليس مراده الصحابة ولا التابعين عموما. لكن سبق معنا أن الظاهر والله أعلم أن المراد من أدركهم إبراهيم النخعي رحمه الله من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، والله تعالى أعلم. وهنا مسألة، وهي أقسام التعلق بغير الله، ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فقال: أقسام التعلق بغير الله، ذكر ثلاثة أقسام. الأول: ما ينافي التوحيد من أصله، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا كاملا معرضا عن الله، مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب، ولهذا إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون: يا فلان أنقذنا. فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. الثاني: ما ينافي كمال التوحيد، أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الإعراض عن المسبب وهو الله عز وجل، وعدم صرف قلبه إليه، فهذا نوع من الشرك، ولا نقول شركا أكبر، لأن هذا السبب جعله الله سببا. الثالث: أن يتعلق بالسبب، أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط، مع اعتماده الأصلي على الله، فيعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء لأبطل أثره ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر لسبب في مشيئة الله عز وجل. فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا. بهذا ننتهي، انتهى كلامه رحمه الله، وبهذا ننتهي من هذا الباب، ويأتي إن شاء الله تعالى بعده الباب التالي، وهو باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. نقف هنا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 18 من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في هذه الليلة، ليلة السبت الموافق للخامس والعشرين من شهر جماد الآخرة لعام 40 و400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم والمسلمين. أما بعد، سبق معنا في درس ماض أن العلماء اختلفوا في تعليق التمائم من القرآن، فمنهم من منعها ومنهم من أجازها، وسبق أن الراجح هو منعها، وهذا هو الثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أصحابه رحمهم الله، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه يقول مشايخنا الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الفوزان، وشيخنا النجمي، وشيخ مشايخنا حافظ الحكمي رحمهم الله تعالى. وذلك لعموم النهي عن التمائم ولا مخصص لهذا العموم، وكذلك سدا لذريعة الشرك، فإنها تفضي إلى الاشتباه، أي تعليق التمائم من القرآن يفضي ذلك إلى الاشتباه، فقد ترى تميمة على شخص فلا تدري أهي تميمة شركية أم أنها من القرآن، فيضعف حينئذ إنكارك عليه، وربما أنكرت عليه فزعم أنها من القرآن ليسلم له تعليقها، زعم أنها من القرآن وليست كذلك ليسلم له تعليق هذه التميمة. وكذلك يعني من الأسباب أنه قد يحصل امتهان لآيات الله أو لكلام الله عز وجل، وهذا من المفاسد المتحققة بأن يعرض القرآن أو شيء منه للامتهان، كأن يدخل به إلى المواضع النجسة، أو ينام عليه ونحو ذلك. وبعض العلماء قال إنه لا يصح عن الصحابة رضي الله عنهم جوازها، وقال بعضهم بأنه ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه تحريمها ولا يعلم له مخالف. ويتأيد هذا بأثر إبراهيم النخعي رحمه الله كما سيأتي. وقال بعضهم ليس هذا، أي من الأسباب في منعها، ليس هذا الفعل بمشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل المشروع في ذلك هو الاستشفاء بالقرآن بقراءة الإنسان القرآن على نفسه أو على غيره، فقد كان عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه ويرقى ويرقي غيره، فلو كانت هذه التمائم جائزة من القرآن لأمر بها أو فعلها صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعل دل على منعها. أفاد هذا الشيخ ابن قاسم رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد. وقد اختلف العلماء أيضا رحمهم الله بعد القول بمنعها، اختلفوا هل يعد هذا من الشرك أم أنه ليس بشرك، هل يسمى تعليق التمائم من القرآن شركا أم لا يسمى شرك، أو يعد هل يعد تعليق التمائم من القرآن من الشرك أو أنها ليست كذلك يعني محرمة. من العلماء من قال إن تعليقها يعد من الشرك، ومنهم من قال بل إن تعليقها حرام وليس بشرك، لأن الذي علقه هو القرآن وهو شفاء لا شك فيه. وبعض العلماء توقف في ذلك لكنه منعها لعموم الأدلة في النهي عن تعليق التمائم، ولأن فيها امتهان للقرآن أو آيات القرآن. وبعض العلماء فصل في ذلك فقال إذا تعلق القلب بما كتب عليه الآيات القرآنية، يعني تعلق قلبه بالأوراق والجلود ونحوها مما كتب عليه القرآن، فقد تعلق بمخلوق فهذا شرك. أما إذا تعلق قلبه بالقرآن هذا ليس بشرك لكنه محرم. وعلى كل فإن تعليق التمائم من القرآن لا يجوز للعلل التي ذكرت سابقا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء يعني به، بل لمجرد التبرك والزينة كالقلائد الذهبية أو الحلي فن لدوابهم، لأنه يعود علفا لدوابهم، فإذا استنجى به واستجمر نجسه فأتلفه على دواب الجن. وإن كان هذا الرجيع رجيع دابة لا يؤكل لحمها فهو نجس، والنجاسة لا تزول بالنجاسة. قوله أو عظم، لأن العظم إذا كان لما يؤكل أيضا لحمه فهو طعام إخواننا من الجن، فإذا استجمر به الإنسان أفسده عليه. وإذا كان لما لا يؤكل لحمه فلا تحصل به الطهارة، لأن العظم أملس لا تزول به النجاسة. وفي الحديث عند مسلم في صحيحه أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فقال عليكم، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. وفي لفظ فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم، يعني من الجن. إذن يحرم على المسلم أن يستجمر برجيع دابة أو بعظم، ومن فعل ذلك فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا فإن محمدا بريء منه، هذه الجملة ليس المقصود منها أنه يكفر، وإنما المقصود أنه ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على هديه، كما في الحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي في هذا الفعل. ولا شك أن هذا وعيد شديد في حق من فعل ذلك، أي تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم أو عقد لحيته تكبرا أو تقليدا للنساء أو الكفار، وكل هذا من كبائر الذنوب. ووالله لو أن المسلم الصادق مع ربه خير بين أن يبقى مريضا ولا يدخل في هذا الوعيد لاختار بقاءه على مرضه ولو طال به. فوائد أو قبل الفوائد، دلالة الحديث على الباب. في الحديث النهي عن تقليد الأوتار لدفع العين أو الضر، وأن ذلك من الشرك. فوائد الحديث: أولا، حرصه صلى الله عليه وسلم على نشر التوحيد بين صفوف أمته ولو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. من الفوائد أن في الحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزة من معجزاته، حيث طالت الحياة برويفع رضي الله عنه. ومن الفوائد أن في الحديث الدعوة إلى التوحيد والحق، أو أن الدعوة إلى التوحيد والحق لا تنقطع ما بقي الزمان. من الفوائد أنه كلما بعد الزمن عن عصر النبوة، كلما كانت حاجة الناس إلى الدعوة والتعليم والتوحيد أكثر وأشد. من الفوائد أن في الحديث دليل على وجوب إخبار الناس بما أمروا به ونهوا عنه، وأن من كان عنده علم لا يوجد عند غيره فعليه تبليغه للناس. من الفوائد مشروعية إكرام اللحية وإعفائها، وتحريم العبث فيها بحلق أو قص أو عقد أو تجعيد أو غير ذلك. من الفوائد تحريم اتخاذ القلائد لدفع البلاء أو رفعه، وأن هذا من الشرك. من الفوائد تحريم الاستجمار بالروث والعظم. من الفوائد أن هذه الجرائم المذكورة تعد من كبائر الذنوب، والله تعالى أعلم. الدليل الخامس من أدلة الباب ما ذكره رحمه الله، حيث قال: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. سعيد بن جبير رحمه الله فقيه من فقهاء التابعين، بل أحد أئمة التابعين رحمه الله، سبق معنا الظاهر ترجمته في حديث 70,000. وهذا الأثر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه، لكنه مقطوع، ومعناه صحيح. قوله: من قطع تميمة من إنسان، أي إما بأمر من فاعلها، أو أن يقطعها الإنسان بنفسه إذا أمن الفتنة، إما أن يباشر قطعها هو بنفسه أو يقطعها غيره. ووجه ذلك في هذا الأثر أن من تعلق تميمة فقد أشرك وصار مستعبدا للشيطان، فإذا قطعت عن هذا الإنسان فقد أعتق من الشرك، وسلم من رق الشيطان. وهذا في الحقيقة أعظم من العتق الحسي، أعظم من عتق الرقبة كما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فعتق المسلم من الشرك أعظم من عتقه من الرق، لأن الرق ذل في الدنيا، أما الشرك فذل في الدنيا والآخرة. وكلما عظم نوع الشرك كلما عظم ثواب من تسبب في عتقه منه. فربما تأتي إلى شخص وقع في الشرك الأكبر وهو لا يدري، فتأتي إليه وتبين له أن العكوفة على القبور والنذر والنذور لها وسؤالها هذا من الشرك، فيفتح الله قلبه فيترك هذا الشرك. فإن هذا الفعل منك يعد أعظم من عتق الرقاب ولو كثرت، لأن فيه نجاة لهذا العبد في الدنيا والآخرة. دلالة الأثر على الباب في قوله كعدل رقبة، أي كاعتاق رقبة مملوكة بإخراجها من ذل الرق إلى عز الحرية، فجعل تحرير القلب من رق الشرك بهذه المنزلة. فوائد الحديث أو فوائد هذا الأثر، فوائد هذا الأثر: أولا، فيه فضل قطع التمائم. وفي الحديث: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، في رواية: كانت فكاكه من النار. مر معنا أن عتق الإنسان من الشرك أعظم من عتقه من رق العبودية. من الفوائد أن المتسبب كالمباشر، فإنه لما تسبب في قطعها وتخليصه منها كان كمن باشر عتق رقبته. من الفوائد حرص السلف رحمهم الله على صيانة العقيدة عن الشرك والخرافات، حرص السلف الصالح على صيانة العقيدة عن الشرك والخرافات. من الفوائد أن إزالة المنكر باليد لمن كان قادرا عليه واجب، وإلا فباللسان وإلا فبالقلب، لكن إنكار المنكر باليد لا بد أن يكون بحكمة وألا يفضي إلى أمر أعظم، وقد مر معنا الكلام على هذا. أما الدليل السادس فقوله رحمه الله: وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قوله وله أي لوكيع رحمه الله عن إبراهيم النخعي، قال كانوا، اختلف هنا في الضمير هل يعود على الصحابة أو على أصحاب ابن مسعود، على ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه، اختلف في ذلك. فمنهم من قال أن الضمير يعود هنا على الصحابة رضي الله عنهم، حيث لم يثبت عن أحد منهم أنه جوز تعليق التمائم من القرآن. وذهب البعض الآخر بأن المراد هنا أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وأنهم يكرهون أن يمنعون التمائم كلها. والكراهة عند السلف تعني المنع والتحريم في الأصل. وقوله التمائم كلها هذا يدل على العموم، أي أنها تمنع التمائم من القرآن وغيره. وقد أكد هذا العموم بقوله رحمه الله من القرآن وغير القرآن. ولعل الأقرب والله أعلم أن هذا عائد إلى من أدركهم إبراهيم النخعي رحمه الله من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو يحكي عن الصحابة وهذا ظاهر. أما إن قيل بأن ابن مسعود بأن المراد ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه، فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه منع التمائم من القرآن. قال بعضهم بأنه لا يعرف له مخالف من الصحابة، فيكون هذا كالإجماع أو هو إجماع. وهذا الأثر قد رواه أيضا أبو عبيد في فضائل القرآن بسند صحيح، وقد صحح إسناد هذا الأثر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الفوائد من هذا الحديث أو من هذا الأثر كما سبق، وهو النهي عن تعليق التمائم كلها سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. وفيه أيضا حرص السلف رحمهم الله السلف الصالح عن صيانة العقيدة، حرص السلف الصالح رحمهم الله على صيانة العقيدة. ثم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى، قال الأولى تفسير الرقى والتمائم، تفسير الرقى والتمائم. وقد تقدم هذا، سبق بيان ذلك. قال الثانية تفسير التولة، وأيضا سبق هذا. ثم قال الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، هكذا قال رحمه الله. وقد سبق معنا أن الرقى منها ما هو شرك ومنها ما ليس كذلك، ومنها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. وسبق معنا أيضا أن التمائم منها ما هو شرك ومنها ما هو محرم ليس بشرك. ولعل مقصود المصنف رحمه الله هنا ما كان معهودا عند الجاهلية أو في الجاهلية، ولهذا عد ذلك كله من الشرك من غير استثناء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ظاهر كلامه يعني المصنف حتى الرقى، وهذا فيه نظر يعني أنها من الشرك. قال ظاهر كلامه حتى الرقى وهذا فيه نظر، لأن الرقى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرقي ويرقى، ولكنه لا يسترقي أي لا يطلب الرقية، فإطلاقها بالنسبة للرقى فيه نظر. وبالنسبة للتمائم فعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضا، وعلى رأي ابن مسعود فصحيح. وبالنسبة للتولة فهي شرك وليس فيها نظر. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. أي ليس من الشرك. وهنا يظهر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يرى أن الرقية الجائزة هي رقية العين والحمى فقط. سبق معنا بيان هذه المسألة. وأن الرقية جائزة في غير هذين الأمرين أيضا إذا توفرت الشروط. قوله رحمه الله الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. سبق تفصيل هذا قريبا. قوله السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، أي من الشرك، وهذا ظاهر. قوله السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا. أو قوله في السادسة: أن تعليق الأوتار من على الدواب من العين من ذلك، لعل المشار هنا إليه التمائم، أي أنها تعد من التمائم، أي التمائم المحرمة. التي هي من الشرك. قوله السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا، هذا ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن محمدا بريء منه. ولا شك أن هذا وعيد، ووعيد شديد. قوله الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. لقول سعيد بن جبير رحمه الله: كان كعدل رقبة. ذكرت لكم أن المعنى هذا صحيح، لكن الأثر ليس بحجة، لكن المعنى صحيح كما سبق. ولعله قاس ذلك، أو هو من باب القياس، فمن أنقذ نفسا من الشرك فهو كمن أنقذها من الرق. قوله التاسعة: كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وليس مراده الصحابة ولا التابعين عموما. لكن سبق معنا أن الظاهر والله أعلم أن المراد من أدركهم إبراهيم النخعي رحمه الله من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، والله تعالى أعلم. وهنا مسألة، وهي أقسام التعلق بغير الله، ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقال: أقسام التعلق بغير الله، ذكر ثلاثة أقسام. الأول: ما ينافي التوحيد من أصله، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا كاملا معرضا عن الله، مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب، ولهذا إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون: يا فلان أنقذنا. فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. الثاني: ما ينافي كمال التوحيد، أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الإعراض عن المسبب وهو الله عز وجل وعدم صرف قلبه إليه، فهذا نوع من الشرك، ولا نقول شركا أكبر، لأن هذا السبب جعله الله سببا. الثالث: أن يتعلق بالسبب، أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سبب، لكونه سببا فقط، مع اعتماده الأصلي على الله، فيعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء لأبطل أثره ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر لسبب في مشيئة الله عز وجل. فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا. بهذا ننتهي، انتهى كلامه رحمه الله، وبهذا ننتهي من هذا الباب، ويأتي إن شاء الله تعالى بعده الباب التالي، وهو باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. نقف هنا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.